الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، ما زلنا أو انتهينا إلى باب جديد، وهو قول المؤلف رحمه الله باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم، حمى التوحيد وسده طرق الشرك. باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم، حمى التوحيد وسده طرق الشرك. عقد المؤلف رحمه الله عليه هذا الباب، وقد كان رحمه الله عليه ذكر بابا شبيها بهذا الباب من بعض الوجوه، وفي النسخة التي عندي صفحة 407 قال: باب ما جاء في حماية المصطفى جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. وهنا قلب ما جاء في حماية المصطفى حمى التوحيد وسده طرق الشرك. في الباب السابق ذكر حماية المصطفى لجناب التوحيد، وفي هذا الباب ذكر ما جاء في حماية المصطفى حمى التوحيد. هنا قال جناب وهنا قال حمى. فمن أهل العلم من فرق بين البابين باعتبار هاتين اللفظتين جناب وحمى، وأن حمى التوحيد ما كان من وسائل الشرك، فحمى النبي عليه الصلاة والسلام الأمور الموصلة إلى الشرك وإن لم تكن من قبل الشرك، فإن حمى الشيء ما أحاط به وما قرب منه وإن لم يكن داخلا فيه، وأما جناب الشيء فهو أصله وما كان داخلا فيه. فمن أهل العلم من فرق بين البابين بمثل هذا التفريق كالعلامة الفوزان وفقه الله، ومن أهل العلم من فرق بتفريق آخر، وهو أن الباب الماضي ما جاء في حماية المصطفى جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك فيما يتعلق بالأفعال، حماية التوحيد فيما يتعلق بالأفعال، فإنه ذكر رحمة الله عليه في هذا الباب، ذكر حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا، والشاهد ولا تجعلوا قبري عيدا. وهذا يكون بتكرار الزيارة، وهذا فعل من الأفعال، تكرار الزيارة إلى قبره عليه الصلاة والسلام، وهذا فعل من الأفعال. وأما باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد فيما يتعلق بالأقوال، وقد ذكر حديث عبد الله بن الشخير وحديث أنس بن مالك، وفيه سيد الله تبارك وتعالى، وهكذا لما قالوا: يا خيرنا وبخيرنا وسيدنا وسيدنا، فقال: يا أيها الناس قولوا بقولكم ولا يستهينكم الشيطان. فيما يتعلق بالأفعال التي قد توصل إلى الشرك، فمن أهل العلم فرق بهذا التفريق العلامة السعدي والعلامة ابن باز رحمة الله عليهما، ففرق ما بين البابين باعتبار الأقوال والأفعال، فحمى النبي عليه الصلاة والسلام التوحيد في مسائل الأفعال التي قد توصل إلى الشرك، وحمى النبي عليه الصلاة والسلام التوحيد في مسائل الأقوال التي قد توصل إلى الشرك. ولعل هذا الأمر أقرب باعتبار أن التفريق بين الجناب والحنى من حيث المعنى اللغوي التفريق صحيح، لكن من حيث الأدلة الواردة في الباب ما يظهر كبير فرق، ما يظهر كبير فرق. تلك وسائل، ما هي من تلك وسائل إلى الشرك فعلية، وهنا وسائل إلى الشرك قولية، كلها من باب الوسائل. هنا وهناك الكل من باب الوسائل، فلعل هذا أنسب ما ذهب إليه العلامة السعدي والشيخ ابن باز من التفريق بين البابين، باعتبار الأقوال والأفعال لعله هو الأنسب، والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله عن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال: انطلقت في وفد بني عامر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا: أنت سيدنا؟ فقال: سيد الله تبارك وتعالى. قلنا: وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا؟ فقال: قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستدلينكم الشيطان. رواه أبو داود بسند جيد. وعن أنس رضي الله عنه أن ناسا قال: يا رسول الله، يا خيرنا وخيرنا وسيدنا وابن سيدنا. فقال: يا أيها الناس، قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان، أنا محمد عبد الله ورسوله، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله عز وجل. رواه النسائي بسند جيد. وكل هذا من تعظيم الله عز وجل وقطع أسباب الغلو، فإن الغلو من وسائل الشرك بالله عز وجل. وإلا فإن النبي عليه الصلاة والسلام هو سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام، وقد أخبر عن نفسه بذلك، لكن خشى من الغلو وأن يتجاوز بهما الحد من الشيء الصحيح إلى ما ليس بصحيح، ولهذا قطع عليهم هذا الباب. فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: السيد الله تبارك وتعالى. فقالوا: أفضلنا فضلا وأعظمنا طولا؟ فقال: قولوا بقولكم أو بعض قولكم. وفيه أن ما قالوا حق، ولهذا قال: قولوا بقولكم. لو كان ما قاله باطل لما قال: قولوا بقولكم أو بعض قولكم أقل من ذلك، وهذا من تواضعه عليه الصلاة والسلام. ولا يستدينهم الشيطان، هذا الذي خشاه، خشاه أن الشيطان يستدينهم إلى ما هو أعظم من ذلك، فيجاوزهم من الحق إلى الباطل. وإذا قالوه فهو حق، وسيدهم عليه الصلاة والسلام، بل هو سيد ولد آدم، وهو أفضلهم وأعظمهم طولا وغنى عليه الصلاة والسلام. فقال: قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستدينكم الشيطان. قال بعض العلماء: أي لا تتخذكم جبريل، أي رسلا، رسلا تتكلمون بلسانه. رواه أبو داود بسند جيد. فهذا الذي خشى النبي عليه الصلاة والسلام، الشيطان يجعلهم يتجاوزوا الحد فيتكلموا بما ليس بحق. وعن أنس أن الناس قالوا: يا رسول الله، يا خيرنا ومن خيرنا وسيدنا ومن سيدنا. فقال: يا أيها الناس، قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان. يا رسول الله، يا خيرنا، فهو خيرهم، ومن خيرنا باعتبار النسب، باعتبار النسب ما هو باعتبار الدين، لكن باعتبار النسب، فإن والد النبي عليه الصلاة والسلام مات في الجاهلية، ما مات في الإسلام، مات في الجاهلية. وفي صحيح مسلم النبي عليه الصلاة والسلام جاء رجل فسأله عن أبيه، قال: هو في النار. فلما تولى دعاه النبي عليه الصلاة والسلام وقال له: إن أبي وأباك في النار. لكن باعتبار النسب، فنسب النبي عليه الصلاة والسلام هو أشرف الأنساب باعتبار النسب، ما هو باعتبار الدين. فالخيرية إنما هي خيرية النسب، ما هي خيرية الدين فيما يتعلق بقوله ومن خيرنا، أي باعتبار النسب. وسيدنا هو سيد الأولين والآخرين، ومن سيدنا كذلك سيادة بهذا الاعتبار ما لها علاقة بالدين، شرف في ما لا علاقة له بالدين. ومعروف أن من كفار قريش منهم السادة ومنهم غير السادة، السياد فيما قلنا أنهم أصحاب الشرف والسيادة، وما ليس كذلك باعتبار أمور الدنيا، أهم باعتبار أمور الدين، ما هو باعتبار أمور الدين لكن باعتبار أمور الدنيا وهو ذلك. فقال: يا أيها الناس قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان. قال بعض العلماء: لا يوقعكم في الهوى، يستهوينكم الشيطان أي يوقعكم في الهوى فتتكلموا بما لا يجوز، فيدخل الهوى في قلوبكم فتنتقل مما يجوز إلى ما لا يجوز. ويأتي الاستهواء بمعنى السرعة إلى الشيء، استهوى إلى كذا بمعنى أسرع السير إليه، خشع يسرع بهم الشيطان الباطل والعياذ بالله، وكل هذا مما لا يجوز. قال: أنا محمد عبد الله ورسوله، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزل الله أنزلني الله عز وجل. رأوا سيئة جيدة. وهذا الذي ينبغي هو إنزال الناس منازله، لا يرفع الشخص فوق قدره ولا يخط عن قدره، العدل مطلوب في كل شيء. فلم يرتضي النبي عليه الصلاة والسلام بنفسه أن يرفع فوق منزلته وهو إمام المتقين وسيد الأولين والآخرين عليه الصلاة والسلام. قال الشارح: قوله باب ما جاء في حماية النص صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد وسده طرق الشرك. قال: حماية وسلم حمى التوحيد عما يشوبه من الأقوال والأعمال التي يضمحل معها التوحيد. وكلام صحيح من الأقوال والأعمال، لكن هنا وش اللي ذكر؟ الأقوال التي يضمحل معها التوحيد أو ينقص، وهذا كثير في السنة الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم، كقول: لا تطروني كما أطت النصارى من مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. وتقدم وقول: إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله عز وجل، ونحو ذلك. ونهى عن التمادح وشدد القول فيه، كقول مدح إنسان: ويلك قطعت عنق صاحبك. ولحد أخرج أبو داود عن عبد الرحمن أبي بكر عن أبيه أن رجلا أثنى على رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: قطعت عنق صاحبك. وهذا قطع معنوي، والجامع لهما الهلاك، فمن قطع عنق صاحبه بالسيف مثلا أهلكه، ومن قطع عنقه بالمدح أهلكه في دينه، وربما يكون هلاك الدين أشد من هلاك الدنيا، بل هذا هو الأصل، أن هلاك الدين أشد من هلاك الدنيا. وقال: إذا لقيتم المداحين فاحفروا في وجوههم التراب. أخرجه مسلم والترمذي وابن ماجه عند المقدم الأسود. وفي الحقيقة أن رفع الشخص فوق منزلته، وفي الحقيقة إنزاله عن منزلته، إذا رفع الشخص فوق منزلته وفي الحقيقة أنه قطع عن منزلته. وهنا كلام حسن العلامة ابن القيم رحمة الله عليه في زاد المعاد، نقرأه، كلام طيب في حول هذا الموضوع في هذا الباب وفي هذه المسألة. قال رحمة الله عليه: قال في الجزء الثاني زاد المعاد في صفحة 313، قال: وهذا كما أن من المدح ما يكون ذما، وهذا كما أن من المدح ما يكون ذما، وموجبا لسقوط مرتبة الممدوح عند الناس، فإنه يمدح بما ليس فيه، فتطالب النفوس بما مدح به وتظنه عنده فلا تجده، لا تشد هذا المدح في الحقيقة عنده فلا تجد كذلك فتنقلب ذما، ولو ترك بغير مدح لم تحصل له هذه المفسدة. ويش بحال حاله حال من ولي ولاية سيئة ثم عزل عنها، المدح بغير حق مثل الولاية السيئة، قال ثم عزل عنها يعني تلك الولاية السيئة، فإنه تنقص مرتبته عما كان عليه قبل الولاية، بعد يرجع إلى الحالة الأولى بل يهبط إلى حالة أسوأ، وينقص في نفوس الناس عما كان عليه قبلها. وفي هذا قال القائل: إذا ما وصفت امرأ لامرئ فلا تغل في وصفه، إذا وصفت امرأ لامرئ فلا تغل في وصفه واقصدي، فإنك إن تغل تغل الظنون فيه إلى الأمد الأبعد، فينقص من حيث عظمته لفضل المغيب عن المشهد. هذا المفسدة الأولى، أنك إذا غلت به في الحقيقة أنك أوقعته في الذنب والنقص، فقد تغالي فيه بشيء ليس هو فيه، فالنفوس تطلع إلى ذلك الأمر وتظنه حقا، فتبحث وتطالبه بالشيء الذي مدح فيه فلا تجد فيه ذلك الأمر، فإذا به ينزل من أنظرهم إلى أدنى المرتبة التي كان هو فيها وقبل المدح كان في عهده. قال: وأمر آخر أي من مفاسد المدح، قال: هو ظن المسمى واعتقاد في نفسه أنه كذلك، يعني فيه ذاك الأمر، وظن المسمى واعتقاد في نفسه أنه كذلك، فيقع في تزكية نفسه وتعظيمها وترفعها على غيره، وهذا هو المعنى الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم لأجله أن تسمى برة، وقال: لا تزكوا أنفسكم الله أعلم بأهل البر منكم، إلى آخر ما ذكره رحمة الله عليه. فقال رحمة الله عليه: وفي هذه الأحاديث نهى أن يقول أنت سيدنا، يقول في هذه الأحاديث نهى أن يقول أنت سيدنا، وحصل النهي في هذه الأحاديث ولا ما حصل؟ ها؟ وش قال لهم؟ قال: لا تقولوا أنت سيدنا، ها؟ وين النهي؟ وش قال لهم؟ قال: قولوا بقولكم، هذا إذن أو بعض قولكم، ما في أنه نهاهم عن هذه المقولة، قال: قولوا بقولكم أو بعض قولكم، هذا إذن ما هو نهي. وفي الرواية الأخرى: يا أيها الناس قولوا بقولكم، إذن ما في نهي. وش الذي خشنه النبي عليه الصلاة والسلام؟ هو أن يزال في ذلك وأن يرفع فوق منزلته، أن هذا الكلام حق، أن هذا الكلام من الحق، يعني ما يظهر أن في هذا نهي عن هذه المقولة. قول بهذا أحد نهى أن يقول أنت سيدنا، لا، نهى عن أن يغال فيه، أن يستقري منهم الشيطان إلى ما لا يجوز، وأن يستمي لهم الشيطان إلى ما يجوز. وأما هذه العبارة فقد أذن فيها النبي عليه الصلاة والسلام كما هو ظاهر الحديث في ألفاظه. قال: في هذا الأحاديث نهى أن يقولوا أنت سيدنا، وقال سيد الله تبارك وتعالى، وقول سيد الله تبارك وتعالى لا يعني ليس فيه أنني، لكن خشى منهم الغلو، خشى منهم الغلو، فقال سيد الله تبارك وتعالى. فقول سيد الله تبارك وتعالى يشعر بأنه استنكر أنت سيدنا، يشعر بهذا، لكن قوله بعد ذلك قولوا بقولكم يدل على أنه ما أراد بذلك النهي عن هذه الكلمة، وإنما أراد قضية الغلو، أن يرفع فوق هذه المنزلة إلى ما هو أرفع من ذلك. قالوا في هذه الأحاديث أن يقول أنت سيدنا، وقال سيد الله تبارك وتعالى. ولما تلك بعض العلماء مثل هذا الفهم أرادوا بذلك أن يجمعوا بين مثل هذا الحديث وبين قول النبي عليه الصلاة والسلام أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، وقوموا إلى سيدكم فيما في شأن في من هو دون النبي عليه الصلاة والسلام، وقوموا إلى سيدكم. إلى غير ذلك الأدلة الواردة في الباب وفي قول الله عز وجل وألقيا سيدها لدى الباب. فأرادوا الجمع بين هذه الأدلة، لكن على هذا القول وأن الحد لا يدل على النهي ما في إشكال، ما في إشكال بين هذه الأدلة الواردة في الباب، لأن هذا الحديث ما فيه النهي عن هذه الكلمة، وإنما خشى النبي عليه الصلاة والسلام الغلو أن يتجاوز فيه، أن يتجاوز من المأذون إلى غير المأذون. نعم، هذا الذي يظهر والله أعلم. قال رحمة الله عليه ونهاهم أن يقولوا أفضلنا فضلا وأعظمنا طولا، كذلك ما في صراحة في الحديث على النهي عن هذه الألفاظ. وقال ليس بينكم الشيطان، هذا الذي نهى عنه، خشى النبي عليه الصلاة والسلام أن يتجاوز بهم الشيطان إلى غير المأذون، وإلا هذا حق أن يسلمه أفضلهم وأعظمهم طولا، أعظمهم غنى وأفضلهم عليه الصلاة والسلام، فلا حق. قال وكذلك قول في حديث أنس أن ناسا قالوا يا رسول الله أخيرنا ولخيرنا وسيدنا، فقال يا أيها الناس قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان. لو كان هذا ما لا يجوز فقال لا تقولوا كذا، ما يقول لهم قولوا بقولكم. قال كان يصلم أن يواجهوا بالمدح فيوضي بهم إلى الغلو، وأقول صلم أن مواجهة المالك للمملك بمدحه ولو بما فيه من عمل الشيطان لمن تفضي محبة المدح إليه من تعاظم ممدوح في نفسه، وذلك ينافي كمال التوحيد، فإن العناد لا تقوم إلا بقطب رقاها الذي لا تدور إلا عليه، وذلك غاية الذل في غاية المحبة، وكمال الذل يقتضي الخضوع والخشية والاستكان لله تعالى، وأن لا يرى نفسه إلا في مقام الذم لها. إلى هذا الذي ينبغي، إنسان لا يرى نفسه إلا في مقام الذم، لا يرى نفسه في مقام العلو وضيعه، وأنه من الأتقياء ومن الزهاد وأنه من العلماء وأنه من كذا وكذا، يرى نفسه في مقام الذل، في مقام الذم، يرى نفسه في مقام الذم وأنه مقصر وأنه صاحب ذنب وتقصير، فيخاف ذنبه ويسعى في تصحيح العمل ويسعى في التوبة إلى الله عز وجل. أما إذا دخل العجب في النفس فإنه يتمادى في الغيب والعياذ بالله، إذا دخل العجب يعجب الإنسان بنفسه فإنه لا يتوب من ذنبه وتدخل فيه الأمراض الكثيرة المهلكة والعياذ بالله. قال وأن لا يرى نفسه إلا في مقام الذنب لها والمعاتبة لها في حق ربه، وكذلك الحب لا تقصر غاية إلا إذا كان يحب ما يحبه الله ويكره ما يكرهه الله من الأقوال والأعمال والإرادات، وحبة المدح من العبد لنفسه يخالف ما يحبه الله منه، والمادح يغره من نفسه فيكون آثما، فمقام العبودية يقتضي كراهة المدح رأسا والنهي عنه سيارة لهذا المقام، فمتى أخلص الذل لله والمحبة له خلصت أعماله وصحت، فمتى أدخل عليها ما يشبهها من هذه السوائل دخل على مقام العبودية بالنقص أو الفساد، وإذا أداه المدح إلى التعاظم في نفسه والإعجاب بها وقع في أمر عظيم ينافي العبودية الخاصة، كما في الحديث الكبرياء ردائي والعظمة إزاري فمن نازعني شيئا منهما عذبته، وفي الحديث لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. وهذه الآفات قد تكون محبة المدح سببا لها وسلما إليها، والعجب يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، وأما المادح فقد يفضي به المدح إلى أن ينزل الممدوح منزلة لا يستحقها، كما يوجد كثيرا في أشعارهم للغلو الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم وحذر أمته أن يقع منهم، فقد وقع الكثير منه حتى صرحوا فيه بالشرك في الربوبية والإلهية والملك كما تقدمت الإشارة إلى شيء من ذلك. وليصلمنا أكمل الله له مقام العبودية صار يكره أن يمدح صيانة لهذا المقام، وأرشد الأمة إلى ترك ذلك نصحا لهم وحماية لمقام التوحيد عن أن يدخله ما يفسده أو يضعفه من الشرك ووسائله، فبدأ الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، ولو أن فعل ما نهى مصلى عن فعله قربة من أفضل القربات وحسنة من أعظم الحسنات. قال وما تسمية العبد السيد، فاختلف العلماء في ذلك. قال علام ابن القيم رحمه الله في بدائع الفوائد، اختلف الناس في جواز اطلاق السيد على البشر، فمنعه القوم ونقل عن مالك رحمه الله، واحتج بقوله صلى الله عليه وسلم قيل له يا سيدنا قال سيد الله، وجوزه القوم واحتج بقول النبي صلى الله عليه وسلم للانصار قوموا الى سيدكم، وهذا اصح من الحديث الاول، قوموا الى سيدكم اصح من حديث السيد الله، فإن هذا حديث متفق عليه، قوموا إلى سيدكم حديث متفق عليه. وهذا أصح من هذا الأول. قال هؤلاء السيد أحد ما يضاف إليه، فلا يقال التميمي سيد كندا، ولا يقال الملك سيد البشر. قالوا على هذا فلا يجوز أن يطلق على الله هذا الاسم، وفي هذا نظر. والآن القضية أخرى، هل يطلق السيد على الله عز وجل؟ الحديث فيه السيد الله، لكن بعض العلماء ينازع في هذا المعنى باعتبار أن السيد أحد ما يضاف إليه، السيد أحد ما يضاف إليه، فكما قال فلا يقال التميمي سيد كندا، لأنه ما هو منهم، ما يضاف إليهم، كيف يقال سيد أناس وهو ما هو منهم؟ فلا يكون سيدا لأناس إلا وهو منهم مضافا إليهم. ولا يقال الملك سيد البشر، لأن الملك ما هم مضاف إلى البشر، ما هم جملة البشر، فلا يكون سيدا عن البشر لأنه ما هم جملة البشر. قالوا على هذا فلا يجوز أن يطلق على الله هذا الاسم، بمعنى أن الله عز وجل ما هو أحد من الخلق، فكيف يقال له السيد، السيد الله، والله سبحانه وتعالى ما هو من جملة الخلق، كيف يكون سيدا على الخلق وليس هو منهم ولا يضاف إليهم؟ فمنهم من نظر إلى هذا المنظار، لكن الحديث ثابت فلا بد أن يوجه بتوجيه صحيح مستقيم وسيأتي. ولهذا قال رحمة الله عليه، قالوا على هذا فلا يجوز أن يطلق على الله هذا الاسم، وفي هذا نظر، فإن السيد إذا أطلق عليه تعالى فهو من منزلة المالك والمولى والرب، لا بالمعنى الذي يطلق على المخلوق. إذا ما أطلق على المخلوق مشركون، يكون أحد ما يضاف إليه، هذا باعتبار المخلوق، لكن باعتبار الله عز وجل يقول السيد الله بمعنى المالك، الله سبحانه وتعالى، المولى، الرب، هو الله سبحانه وتعالى، لا على معنى أنه يكون أحد ما يضاف إليه. نعم، على هذا المعنى وله كلام رحمة الله عليه قريب من هذا في تحفة المودود، بعدما ذكر حديث عبد الله بن الشخير، ونعم قال رحمة الله عليه طيب، قال بعد ذلك قول صدر أنا سيد ولد آدم، إن هذا يخبر منه عما أعطاه الله من سيادة النوع الإنساني وفضله وشرفه عليهم. وأما وصف الله تعالى بأنه سيد فذلك وصف لربه على الإطلاق، فإنه سيد الخلق. نعم قال على الإطلاق، فإن سيد الخلق، وش المراد بسيد الخلق؟ يريد رب العالمين. قال وأما وصف الله تعالى بأنه سيد فذلك وصف لربه على الإطلاق، فإن سيد الخلق هو مالك أمرهم، يعني ما هو الواحد منهم، سيد الخلق معنى المالك، ما هو مالك أمرهم الذي إليه يرجعون، وبأمره يعملون، وعن قوله يصدرون. فإذا كانت الملائكة والإنس والجن خلقا له سبحانه وتعالى وملكا له، ليس لهم غنى عنه طرفة عين، وكل رغباتهم إليه وكل حوائجهم إليه، كان هو سبحانه وتعالى السيد على الحقيقة. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في تفسير قول الله الصمد، قال السيد الذي كمل سؤدده، إلى آخر ما ذكره رحمة الله عليه. فقال رحمة الله عليه، فإن السيد إذا أطلق عليه تعالى فهو من منزلة المالك والمولى والرب، لا بالمعنى الذي يطلق على المخلوق، انتهى. قال قلت فقد صح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في معنى قول الله تعالى قل أغير الله أبغي ربا أي إلها وسيدا. وقال في قوله تعالى الله الصمد إنه السيد الذي كمل في جميع أنواع السؤدد. وقال أبو وائل هو السيد الذي انتهى سؤدده. وأما استدلاله بقوله صلى الله عليه وسلم الأنصار قوموا إلى سيدكم، فالله صلى الله عليه وسلم لم يواجه سعدا به، فيكون في هذا المقام تفصيله والله أعلم، يعني يريد أن هؤلاء واجهوا النبي عليه الصلاة والسلام بقولهم أنت سيدنا. وأما قوموا إلى سيدكم ما حصلت مواجهة هذا الجمع بالأدلة، وهذا الجمع يرجع إليه إلى قلة أن تلك الأحاد فيها النهي، فحينئذ يحتاج إلى مثل هذا الجمع إذا قيل أن تلك الأحاديث فيها النهي، فيقال ينهى عن مواجهة الشخص بهذه الكلمة، ويجوز أن يخبر عن شخص إن كان أهلا لذلك بهذه الكلمة من غير مواجهة. هذا إذا فهمنا من الأحاديث الماضية النهي، وإن كان الظاهر خلاف ذلك على ما سبق إيضاحه والله أعلم. قال رحمه الله في مسائل الأولى تحذير الناس من الغلو، الثاني ما ينبغي أن يقول من قيل أنت سيدنا، وش الذي يقول؟ يقول السيد الله. الثالث قول لا يستدينكم الشيطان مع أنهم لم يقولوا إلا الحق. الرابع قول ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي. قال المؤلف رحمه الله بعد ذلك باب ما جاء في قول الله تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. وعن مسعود رضي الله عنه قال جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد إنا نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع والأراضين على إصبع والشجر على إصبع والماء على إصبع والثرى على إصبع وسائر الخلق على إصبع فيقول أنا الملك. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر. ثم قرأ وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. وفي رواية مسلم والجبال والشجر على إصبع ثم يهزهن فيقول أنا الملك أنا الله. وفي رواية البخاري يجعل السماوات على إصبع والماء والثرى على إصبع وسائر الخلق على إصبع. أخرجاه البخاري ومسلم. قال رحمه الله عليه لما جاء في قوله تعالى وما قدر الله حق قدره، وكل من عصى الله عز وجل فإنه ما قدر الله حق قدره، فإن معصية الله عز وجل دليل على ضعف في قلب العبد، ضعف تعظيم الله عز وجل في قلب العبد. وهكذا كل من ترك واجب من واجبات ما قدر الله حق قدره، لو قدر حق قدره لأطاعه وما عصاه. وبين الله سبحانه وتعالى شيئا من عظمته فقال والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، وهذا يدل على عظمة الله. والسماوات مطويات بيمينه، وهذا يدل أيضا على عظمة الله عز وجل سبحانه وتعالى عما يشركون. وعن مسعود قال جاء حبر، وهم العلماء حبر من العالم، وهذا من علماء اليهود، جاء حبر من أخبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد إن نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع. يقال إصبع ويقال إلى من الفتح أصبع وغير ذلك من اللغات، وشأن في الشأن أيضا أنملة وأنملة، وهمز أنملة تلف، وثالثة التسع في أصبع واختم بأسبوع، تسع لغات فثلاث. الهمزة تنطق بالثلاث اللغات يعني بالفتح والكسر والضم، والباء أيضا بالفتح والكسر والضم، وتختم بأسبوع، وكل لغات صحيحة. وهمز المونة ثلث ثالثة التسع في أصبع، واختم بأسبوع. قال والأرضين على إصبع، والشجر على إصبع، والماء على إصبع، لأن ذكر السماوات على إصبع، والأرضين على إصبع، والشجر على إصبع، والماء على إصبع، والثرى على إصبع، وسائر القلب على إصبع. هنا ذكر ست، والحديث في الصحيحين في ذكر الخمس، في ذكر الخمس ما هو ذكر الست. الحديث في الصحيحين فيه والماء والثرى على إصبع، والماء والثرى، هنا ذكر والماء على إصبع والثرى على إصبع، هو في الصحيحين في ذكر الماء والثرى، الجمع بينهما، فيكون مذكور في الحديث خمس أصابع. قال فيقول أنا الملك، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحق، ثم قرأوا ما قضى الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. نقف عند هذا الباب، إلى هنا والحمد لله.